تخيلوا استوديو عريق بيبهر العالم بلعبة فنية عميقة جداً، يحصد التصفيق الحار على مسرح أكس بوكس أمام ملايين المشاهدين، والاحتفالات تملأ الأرجاء.
مشهد مثالي بصراحة، يعني تتويج لسنوات من التعب.
بالضبط، ولكن بعد أيام قليلة فقط من هذا المشهد الاحتفالي، يجد المطورون اللي وقفوا على ذلك المسرح أنفسهم على حافة الطرد، واستوديوهاتهم مهددة بالتفكيك بالكامل.
تحول مرعب وسريع جدا.
مرعب فعلا، يعني هذا التناقض الصادم ليس دراما تلفزيونية، بل هو الواقع القاسي اللي يضرب صناعة الألعاب الآن. كيف تتحول شركة عملاقة من، خلينا نقول، راعية للفنون والإبداع إلى آلة مالية صارمة لا ترحم؟
سؤال جوهري، وهذا ما سنحاول فهمه اليوم.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. نحن في هذا الاستكشاف المعمق نعتمد على مصدر أساسي جداً، وهو تقرير استقصائي خاص صدر للتو في يونيو 2026 من منصة تيك إن جيم.
صحيح، التقرير جاء تحت عنوان تشريح إكس بوكس، إعادة الهيكلة المؤسسية وموت التنوع، عنوان قوي جداً.
قوي وصابر، مهمتنا اليوم هي فك شفرة هذا الزلزال اللي يضرب الصناعة. كيف يصطدم نموذج نتفليكس للألعاب أو ما يعرف بالغيم باس بجدار الواقع الاقتصادي وحسابات وول ستريت؟
هذا الصدام هو التجسيد الحرفي لتغير قواعد اللعبة الاقتصادية. يعني لفترة طويلة جدا كانت الرواية السائدة هي أن إكس بوكس تبني ملاذا آمنا للمطورين،
ملاذ آمن تضخ فيه الأموال لإنتاج مكتبة متنوعة، صحيح؟
بالضبط، مكانا لخدمة اشتراكات الغيم باس. الرؤية وقتها كانت فنية بقدر ما كانت تجارية، لكن التفاصيل التي برزت مؤخرا تكشف أن الأرقام لم تعد تدعم هذه الرومانسية إطلاقا.
يعني الأرقام تتحدث لغة أخرى الآن.
نحن أمام تحول جذري في كيفية تقييم النجاح. لم يعد الأمر يتعلق بالهيبة الثقافية أو بتنوع الألعاب، بل أصبح يتعلق حصريا بعائد الاستثمار المباشر.
طيب، للوصول إلى عمق هذا التحول، خلونا نتوقف عند المشهد اللي أحدث الصدمة الكبرى. حدث إكس بوكس للألعاب الأخير، إضاءات مبهرة، إعلانات ضخمة، واحتفاء بأسماء لامعة جدا.
نعم، أسماء لها وزنها الثقيل في الصناعة.
يعني نحن نتحدث عن استوديو نينجا ثيوري، العقول اللي ابتكرت التحفة النفسية هيل بلايد، واستوديو دبل فاين برودكشنز، الأساطير بقيادة تيم شيفر،
وحتى استوديو كومبليشن جيمز اللي استعرض للتو لعبة ساوث أوف ميدنايت.
بالضبط، الكاميرات تلتقط ابتسامات المطورين والجميع سعيد، وبمجرد انطفاء الأضواء تسربت وثائق من بلومبرغ وذا فيرج تكشف عن شيء صادم.
قائمة تصفية سرية.
نعم، قائمة تصفية تضع حوالي 300 من هؤلاء المطورين تحديداً تحت مقصلة التسريح. طيب، سؤالي هنا، كيف يمكن لشركة أن تحتفل بإبداعات هذه الاستوديوهات على المسرح أمام العالم بينما تخطط سراً لتفكيكها في الكواليس؟
هذا التناقض هو ما يثير الاستغراب.
هل أصبح الأمر مجرد استعراض مؤسسي خالي من أي التزام حقيقي؟
ما يثير الإعجاب هنا وربما الصدمة كما ذكرت هو أن هذا يكشف بوضوح عن الانفصال التام بين قسم التسويق وقسم الإدارة المالية في مايكروسوفت.
انفصال تام؟ كيف يعني؟
يعني الاستوديوهات اللي ذكرتيها لم تكن مجرد فرق برمجة عادية، بل كانت تمثل الحمض النووي الإبداعي والهيبة الفنية لمنظومة إكس بوكس بالكامل.
واو، يعني التخلص منها ليس مجرد تقليص نفقات روتيني؟
لا أبداً، التوجه نحو التخلص منها يمثل تحولاً جذرياً في النموذج الفكري للشركة، وليس مجرد شد حزام تقليدي لتقليص نفقات ربع سنوية.
فهمت، هذا يذكرني بما حدث في مايو الماضي.
صحيح، إغلاق استوديوهات محبوبة جداً مثل أركين أوستن وتينجو جيم ووركس.
إذن ما يحدث الآن للأستوديوهات البريطانية والكندية ليس مجرد حادثة معزولة.
بالضبط، وليس رد فعل مؤقت، بل هو تطبيق لدليل تشغيل أو بلاي بوك جديد تماماً ينفذ بصرامة. ويبدو أن الإدارة الجديدة تعتبر التنوع الفني عبئاً يجب التخلص منه.
طيب لحظة، دعنا نتحدى هذا المنطق قليلاً. نحن لا نتحدث عن شركة ناشئة تكافح لدفع الإيجار آخر الشهر.
أكيد لا، نتحدث عن مايكروسوفت.
بالضبط، إحدى أكبر الشركات في تاريخ البشرية، شركة بقيمة سوقية تتجاوز التريليونات وتدفقات نقدية هائلة. لماذا كل هذا الهلع؟
سؤال وجيه.
في العلامة التجارية وكسب ولاء اللاعبين، لماذا يبدو وكأنهم يضغطون على زر التدمير الذاتي؟
شوف، هذا التساؤل منطقي جدا، ولكن من منظور المستهلك أو اللاعب.
طيب، ومن منظور الشركة؟
داخل غرف اجتماعات مجالس الإدارة، وتحديدا أمام الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، الحسابات تختلف تماما. هناك يجب أن ننظر إلى لغة الأرقام الصارمة،
لغة وول ستريت.
بالضبط، البيانات تكشف عن انخفاض مبيعات أجهزة الكونسول بنسبة 31% على أساس سنوي.
31%؟ هذا انهيار فعلي.
انهيار مرعب في قطاع الأجهزة المعمرة، والأخطر من ذلك هو أن هامش الربح التشغيلي لقطاع إكس بوكس هبط إلى نسبة حرجة تبلغ 3% فقط.
لحظة، 3% فقط؟ لشركة بحجم مايكروسوفت؟
نعم، في عالم الأعمال للشركات التريليونية، تحقيق هامش ربح ب3% يعني عملياً أن رأس المال هذا يهدر.
واو!
هناك مفهوم مالي يسمى تكلفة الفرصة البديلة.
صحيح، الـ opportunity cost.
بالضبط، إذا كانت أموال مايكروسوفت تحقق في قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي هوامش ربح تتجاوز 30% أو 40%،
فإن إبقاء مليارات الدولارات محتجزة في قطاع ألعاب يدر 3% فقط يعتبر فشلاً.
فشلاً إدارياً ذريعاً بلغة وول ستريت. لغة رياضيات وول ستريت لا تعترف بالعاطفة تجاه الألعاب. الأرقام أجبرت القيادة على سحب مكابح الطوارئ بقوة.
إذن المشكلة ليست في نقص الأموال، بل في كفاءة تشغيل هذه الأموال، وهذا على ما أعتقد يفسر الثقل الهائل لصفقة الاستحواذ التاريخية على أكتيفيجن بليزرد،
صفقة 75 مليار دولار. نعم،
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. تخيلوا معي هذا التشبيه، الأمر أشبه بشخص اشترى قصرا ضخما وفخما ب75 مليار دولار.
قصر مكلف جدا،
وبعد أن استلم المفاتيح، أدرك فجأة أنه مضطر لبيع أثاثه المخصص والجميل المصنوع يدوياً فقط ليتمكن من دفع فاتورة الكهرباء والتشغيل.
تشبيه بليه جداً، بيوت الضيافة الفنية الجميلة والمصنوع يدوياً في حديقة القصر هي تلك الاستوديوهات الفنية الصغيرة.
نعم، وماذا سيبني مكانها؟ سيضطر لبناء كشك لجمع رسوم المرورية من السيارات المارة لكي يسدد الفواتير.
وكشك الرسوم هذا هو التحول نحو الألعاب الخدمية اللايف سيرفيس اللي تدر أموالاً مستمرة. القياس دقيق ويوضح الميكانيكية المالية تماماً.
طيب، وما هو موقف ساتيا ناديلا من كل هذا؟
صفقة أكتيفيجن بليزرد وضعت قطاع الألعاب بإكمله تحت مجهر المستثمرين. لم يعد قسم إكس بوكس مجرد مشروع جانبي، بل أصبح استثماراً ضخماً يتطلب عوائد سريعة ومضمونة.
لم يعد هناك مجال للتسامح مع الهوامش المنخفضة.
تصريح ساتيا ناديلا الأخير كان حاسماً حين قال: يجب أن يتحول قسم الترفيه لدينا إلى عمل يكتفي ذاتياً، لا يمكننا دعمه إلى ما لا نهاية.
هذا إنذار نهائي وليس مجرد تصريح عابر.
بالضبط، الدعم المالي غير المحدود اللي كان يغذي التجريب الفني قد توقف تماماً.
وما يسلط الضوء على هذا الخلل الهيكلي بطريقة مثيرة للسخرية بصراحة هو المفارقة اللي كشفت عنها البيانات بشأن موقع يوتيوب.
إحصائية يوتيوب الصادمة.
معقول؟ الأرقام تشير إلى أن منصة يوتيوب تولد أرباحاً صافية من الإعلانات المعروضة على مقاطع فيديو اللعب أو الجيم بلاي الخاصة بألعاب إكس بوكس تفوق صافي الأرباح اللي تجنيها مايكروسوفت نفسها من بيع تلك الألعاب.
مفارقة مرة جداً. متخيلة؟
متخيلة جداً. عندما تستفيد منصة بث مرئي نادياً من منتجك أكثر من ما تستفيد أنت بعد أن أنفقت مئات الملايين وسنوات من التطوير.
هذا يعني أن النموذج التجاري بأكمله يعاني من كسر عميق، وعندما يصل أي نموذج تجاري إلى حالة من الكسر الواضح، الخطوة التالية دائماً في أي مؤسسة كبرى هي الإطاحة بالقيادات القديمة،
هجرة الجنرالات.
بالضبط، لتنفيذ سياسة التقشف القاسية. الشركة كانت بحاجة إلى دماء جديدة لا تخشى اتخاذ القرارات غير الشعبية.
وهذا يفسر استقالة كريك دانكن رئيس استوديوهات إكس بوكس.
نعم، بعد 15 عاماً من الخدمة، ومغادرة مديرة مكتبه لويز أوكونور.
هؤلاء هم الأشخاص اللي بنوا علاقات شخصية طويلة مع المطورين، أليس كذلك؟
صحيح، كانوا يمثلون الوجهة الإنسانية للشركة. مغادرتهم في هذا التوقيت الحرج تمهد الطريق لقيادة جديدة غير مثقلة بالعلاقات العاطفية أو الالتزامات الفنية القديمة.
وهنا تدخل آشا شارما إلى المشهد كرئيسة تنفيذية جديدة للألعاب.
نعم، آشا شارما، وأول قرار اتخذته كان الإعلان عن إعادة ضبط مصنع لمئة يوم، 100 Day Factory Reset.
مصطلح إعادة ضبط المصنع في عالم التقنية يحمل دلالات مرعبة بصراحة. أنت تضغط هذا الزر لتمحو كل الإعدادات، لتعود إلى الصفر، وتمحو سنوات من بناء الثقة.
هي لم تكتفي بالمصطلح، بل أرسلت مذكرة داخلية صارمة جدا.
ماذا جاء فيها؟
اقتباسا من مذكرته، لن ننجح بالاختباء من الحقائق القاسية ولا بتكرار نفس الأفعال متوقعين نتائج مختلفة.
طيب، سؤال هنا، كيف يترجم مصطلح إعادة ضبط المصنع فعليا داخل أروقة استوديوهات الألعاب؟
لو ربطنا هذا بالصورة الكبرى للشركات التقنية، إعادة ضبط المصنع تعني ميكانيكيا وقف جميع العمليات والمشاريع التي لا تمتلك مسارا واضحا وسريعا لتحقيق الأرباح،
يعني تجميد للإبداع غير المربح فورا.
نقدر نعتبرها عملية تطهير أيديولوجي. في حقبة الإدارة السابقة، وتحديدا تحت مظلة فيل سبنسر، كان ينظر إلى الاستوديوهات الفنية على أنها تبني الهيبة أو السمعة الجيدة للمنصة.
كانت الإدارة تعمل كدرع واق يحمي هؤلاء المبدعين.
بالضبط، وبمجرد إزالة هذا الدرع الإداري وتولي قيادة تؤمن فقط باقتصاديات الوحدة الصارمة، أصبحت الاستوديوهات بلا حماية تماماً
أمام سكين التصريحات المؤسسية.
نعم، الحقيقة القاسية اللي أشارت لها آشا شارما واللي لم تعد القيادة الجديدة ترغب بالاختباء منها تتعلق مباشرة بفشل المحرك الأساسي لاستراتيجيتهم.
خدمة الغيم باس.
نعم، أزمة الغيم باس.
إذن دعنا نتعمق في هذا التناقض. الرواية كانت دائما أن الغيم باس هو المستقبل وهو الذي سيمول كل هذا التنوع في الألعاب، لكن البيانات الحالية تفضح ركودا مقلقا.
ركود واضح جدا للأسف.
نمو المشتركين توقف أو تجمد عند حاجز 34 مليونا ونصف المليون مشترك. لقد اصطدموا بسقف زجاجي صلب.
والمثير للدهشة أن هذا السقف لم ينكسر حتى بعد إضافة واحدة من أضخم السلاسل الترفيهية في التاريخ إلى الخدمة.
سلسلة Call of Duty؟
بالضبط، أضافوها ومع ذلك النمو راكد.
طيب إيش بيعني كل هذا؟ ما هو الرابط الميكانيكي بين ركود اشتراكات الغيم باس وموت الألعاب الفنية تحديداً؟
الرابط يكمن في البنية المالية لنماذج الاشتراكات نفسها.
كيف يعني؟ وضح لي.
في أي نموذج اشتراك، الهدف الأسمى هو الاحتفاظ باللاعب أو الريتنشن. أنت تريدين من اللاعب أن يفتح اللعبة كل يوم وكل أسبوع لكي لا يلغي اشتراكه الشهري.
منطقي، عشان يظل يدفع الاشتراك.
التعارض هنا يظهر مع الألعاب الفنية العميقة اللي تعرف بألعاب الدبل إيه، مثل هيل بليد.
هذه الألعاب تكلف عشرات الملايين وتستغرق سنوات في التطوير.
نعم، لكنها تجارب خطية ومكثفة. اللاعب ينهي اللعبة، ينبهر بالقصة، ثم يغلقها ولا يعود إليها أبداً.
والأهم من ذلك، هذه الألعاب لا تحتوي على مشتريات داخلية، مايكرو ترانزاكشنز.
بالضبط، لا توجد أزياء لبيعها ولا بطاقات معارك، باتل باس، تباع كل شهر.
إذن في عيون الإدارة المالية الجديدة، إنفاق ملايين الدولارات على منتج يستهلك في عطلة نهاية أسبوع واحدة ولا يولد إيرادات مستدامة.
هو ببساطة معادلة رياضية خاسرة بغض النظر عن جودته الفنية أو الجوائز اللي يحصدها.
هذا يوضح الصورة تماماً. الإبداع الذي ينتهي لا مكان له في عالم يبحث عن أرباح لا تنتهي. الميزانيات إذن تسحب من الاستديوهات الصغيرة وتوجه لدعم السلاسل العملاقة،
مثل سلاسل فول أوت أو هيلو، لأنها قادرة على تلبية متطلبات العائد السريع والمستمر على الاستثمار.
طيب، وهذا التحول المالي قادهم إلى تحول استراتيجي أكبر. التقرير يشير إلى أن مايكروسوفت اعترفت ضمنياً بخسارة معركة أجهزة الجيل التاسع.
نعم، وقررت التحول لتصبح ناشراً للبرمجيات على منصات منافسة.
مثل بلاي ستيشن 5 ونينتندو.
هل هذا يعني أن عصر الألعاب الحصرية التي تدفع المستهلك لشراء جهاز معين قد انتهى بالنسبة لمايكروسوفت؟ نهاية استراتيجية الحديقة المسورة، عندما ينخفض بيع أجهزتك بنسبة 31% ويصبح هامش ربحك شبه معدوم.
فحصر ألعاب كلفت تطويرها مئات الملايين على منصتك الخاصة فقط يعد انتحاراً اقتصادياً.
بالضبط، المستثمرون لا يهتمون بالولاء لقطعة بلاستيكية تحت شاشة التلفاز، هم يهتمون بالوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة لتعظيم الهوامش الربحية.
إذن أصبحوا مجرد ناشرو ألعاب طرف ثالث يبحثوا عن الأرباح المباشرة أينما وجدت.
التحول نحو المنصات المتعددة يهدف لبيع الألعاب الضخمة بأعلى سعر ممكن، سواء على بلاي ستيشن أو غيره.
طيب، في ظل هذا التوجه المطلق نحو العناوين العملاقة فقط، ما هو المصير اللي ينتظر الاستوديوهات الصغيرة والمتوسطة التابعة للشركة؟
الخيارات قاتمة ومحدودة جدا للأسف، ولم يعد النقاش يدور حول ما هي اللعبة القادمة، بل حول كيف نبقى على قيد الحياة.
وهذا يضعنا أمام المشهد الأكثر تعقيدا في هذه القصة، وهو سيناريوهات البقاء، الاستقلال أو الفناء.
نعم، محاولات الاستحواذ الإداري أو الـ MPO.
التقرير يذكر أن قادة استوديوهات مثل نينجا ثيري يقاتلون الآن لتنفيذ هذا الاستحواذ الإداري للانفصال عن مايكروسوفت.
الفكرة تبدو نبيلة ظاهرياً، مطورون يحاولون شراء حريتهم، لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً، كيف تعمل آلية الاستحواذ الإداري فعلياً في اقتصاد الألعاب الحالي؟
الشروط المذكورة تبدو قاسية جداً وكأنها فخ، يطلب منهم تسريح نسبة تتراوح بين 30 إلى 50% من المطورين لتقليل النفقات.
كخطوة أولى فقط للبدء في التفاوض مع مايكروسوفت، عملية مؤلمة للغاية، وهي أشبه بالسير في حقل ألغام النشط.
والأسوأ من التسريح هو خسارة حقوق الملكية الفكرية الـ IP. ألعابهم الناجحة مثل هيل بليد ستبقى مع مايكروسوفت.
بالضبط، مايكروسوفت تحتفظ بالملكية الفكرية وتسمح للفريق بالخروج لإنشاء استوديو جديد تماماً من الصفر.
يعني الأمر يبدو وكأن مراهقاً قرر الهروب من منزل صارم جداً ليجد حريته، ليكتشف فجأة أنه بلا مال وبلا مأوى.
والأكثر قسوة.
نعم، الأسوأ من ذلك أنه أجبر على ترك كلبه المفضل خلفه، والكلب هنا يمثل الملكية الفكرية اللي سهروا الليالي لابتكارها.
تبرز الحاجة الملحة للبحث عن ناشرين جدد أثرياء
مثل سوني أو تنسنت أو أمازون لتأمين التمويل.
نعم، لإقناعهم بتمويل مشاريع جديدة كلياً، وهو أمر قد يستغرق سنوات. الوضع قاتم لدرجة أن هناك تسريبات تشير إلى إعطاء الموظفين الضوء الأخضر سراً.
ضوء أخضر سراً؟ للقيام بماذا؟
للبحث عن وظائف بديلة في شركات أخرى. عندما تخبر الإدارة موظفيها سراً بأن يبحثوا عن قوارب نجاة، فهذا اعتراف بأن سفينة الاستحواذ الإداري قد تغرق قبل أن تبحر.
واو، هذا صراع مرير من أجل البقاء، ولا يؤثر فقط على المطورين، بل يرسل موجات صدمة تغير شكل السوق بأكمله، وتحدد ما سنلعبه في المستقبل.
التناقض الصارخ اللي نختم به هذا المشهد هو كيف يتفاعل السوق المالي مع كل هذا؟
التناقض بين المطورين وول ستريت.
بالضبط، مؤشر المشاعر في صناعة الألعاب يقبع حاليا في منطقة الخوف الشديد بين المطورين، انعدام أمان وظيفي وحالة رعب.
وفي المقابل؟
في المقابل، وول ستريت كافأ سهم مايكروسوفت بارتفاع بنسبة 1.2%.
ارتفاع؟ تمت مكافأة الشركة على التسريحات؟
نعم، تم الترحيب بسياسة التخلص من الأصول الخاسرة. الخوف يسيطر على المبدعين بينما ترتفع كؤوس الاحتفال في أسواق الأسهم.
الخلاصة الكبرى من كل هذا المصدر اللي بين أيدينا هي أننا نشهد فعلياً نهاية العصر الذهبي لنموذج نتفليكس للألعاب.
العصر اللي قدم تجارب رخيصة للمستهلك ومتنوعة وعميقة فنياً.
ولماذا يجب أن يهتم المستمع بكل هذا؟ لأنه ليس مجرد خبر تجاري، هذا تحول سيغير نوعية الترفيه المتاحة للجمهور تماماً.
اللاعبون الذي استثمروا في إكس بوكس لدعم الألعاب الفنية والفريدة يشعرون الآن بالخذلان.
والمنظومة تتجه نحو الألعاب الربحية المستمرة على حساب الفن القصصي المحدود بنفاية.
هذا واقع استهلاكي جديد يجب أن نتقبله.
طيب، في ختام هذا الغوص، دعوني أطرح سؤالاً استفزازياً للتفكير. إذا كانت أكبر شركة تقنية في العالم بقيمتها السوقية التريليونية تدعي أنها لا تستطيع تحمل تكلفة إنتاج فن خالص في ألعاب الفيديو لأن هامش ربحه قليل؟
مفارقة عجيبة.
فهل هذا يعني أن الروائع الفنية المستقبلية في عالم الألعاب ستأتي حصرياً من صناع مستقلين يعملون بميزانيات محدودة للغاية بعيداً تماماً عن الأنظمة البيئية للشركات العملاقة؟
سؤال يستحق التأمل العميق فعلاً.
نترككم مستمعين للتفكير في هذه النقطة. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الاستكشاف المعمق، وإلى اللقاء.